بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا هو الدرس 20 بعد 100 من قصص الأنبياء في أرض الإسراء، وكنا قد توقفنا في درس الأسبوع الماضي مع عدة آيات ذكر الله سبحانه وتعالى فترة من فترات بني إسرائيل بعد سليمان عليه السلام وقبل زكريا عليه الصلاة والسلام. وذكرنا بأن هذه الآيات التي هي في مطلع سورة الإسراء فيها من الفوائد والهدايات التي سنقف معها في هذه الدقائق. في هذه الآيات التي ذكرناها فيها التحذير لهذه الأمة، لأن هذا القرآن نزل للعظة ونزل للتذكرة ونزل هداية لنا ولجميع الخلق، ففيه على وجه الخصوص، مع أن هذه الآيات جاءت في سياق الحديث عن بني إسرائيل، إلا أن فيها التحذير لهذه الأمة من العمل بالمعاصي لئلا يصيبهم ما أصاب بني إسرائيل. فسنة الله واحدة لا تبدل ولا تغير، سنة الله لا محابا فيها ولا تبدل ولا تغير، فهي تجري على الجميع. إذا تحققت الأسباب والدواعي والموجبات لأمر ما فإنه يجري على الجميع، كما قال سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وكذلك كما قال سبحانه وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا. لما أصيبوا في أحد و عوضهم الله سبحانه وتعالى ضعف ما حصل معهم في أحد في بدر، قالوا: أولما أصابتكم مصيبة، أي في أحد، قد أصبتم مثليها، أي في بدر، قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. لذلك هذه من الفوائد المهمة التي ينبغي أن تؤخذ بنظر الاعتبار. لذلك أثر عن كثير من السلف، منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه والعباس وغيرهم: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. هذه قاعدة. كذلك هنا ذكر الإمام السعدي في تفسيره عن هذه الفائدة، قال: ومن نظر إلى تسليط الكفرة والظلمة على المسلمين عرف أن ذلك من أجل ذنوبهم عقوبة لهم، وأنهم إذا أقاموا كتاب الله وسنة رسوله مكن لهم في الأرض ونصرهم على أعدائهم. إذن كثير من الناس إذا حصلت له مصيبة أو جائحة أو ابتلاء، أول ما يبحث عن الأسباب المادية الحسية، ولا يرجع إلى نفسه ولا يرجع إلى الذنوب والمعاصي التي اقترفها. كثير من المصائب والبلايا التي تحصل سواء للفرد أو المجتمعات أو الأمم، فإن السبب الرئيسي فيها هي الذنوب. قل هو من عند أنفسكم، قال: فبما كسبت أيديكم، هذا هو الأصل. ثم بعد ذلك تبدأ تبحث عن الأسباب الأخرى. كذلك من فوائد ومزايا وهدايات هذه الآيات، هنا ذكر الله سبحانه وتعالى قال: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. هذا البعث هو بعث كوني قدري، بمعنى أن هذا الأمر لابد وأن يقع، لابد وأن يتحقق، ويقابله البعث الديني الشرعي، كما في قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن البعث نوعان، كما أن الإرادة نوعان والقضاء كذلك نوعان، وهكذا. كذلك من الفوائد في قوله تعالى: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله فائدة واستنباط جميل في هذه الآية. قال في هذه الآية دلالة على أن قبور الصالحين أو الأنبياء التي في المدائن والقرى لا تدفع البلاء عن أهلها، لأنه من المعلوم أن في بيت المقدس وما حوله من قبور الأنبياء ما هو أكثر من غيره من هذه القبور، وهذا أمر معروف ومعلوم أن بيت المقدس الأرض المقدسة تعرف بأرض الأنبياء ومسكن الأنبياء ومدفن الأنبياء، فأكثر أرض دفن فيها الأنبياء هي بيت المقدس وخصوصا فلسطين. واستدل بأن قبور الصالحين لا تدفع العذاب إذا أراده الله سبحانه وتعالى. فماذا يقول هنا؟ يقول: ومع ذلك لما غلوا، أي عن بني إسرائيل، وأفسدوا عاقبهم الله بذنوبهم، وسلط عليهم العدو الذي جاس خلال الديار ودخل المسجد وقتل فيهم من لا يحصي عدده إلا الله، فلم يمنعهم أحد من قبور الأنبياء التي كانت هناك، فالله تعالى هو الذي يرزقهم وينصرهم، لا رازق ولا ناصر إلا هو. ذكر هذا في الرد على الإخنائي. وهنا يشير إلى قضية مهمة جدا، هي قضية متعلقة بصلب التوحيد وما ينقضه من الشرك. فكثير من الناس من الذين يطلبون ويستغيثون ويتوسلون ويدعون غير الله عز وجل من هذه القبور التي يزعمون أن فيها من الأولياء ومن الصالحين، فحقيقة الأمر هي لا تنفعهم ولا تضرهم. قديما كانوا يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. لذلك لو نظرنا كيف دعا إبراهيم عليه السلام أباه، ماذا قال له؟ قال: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع؟ إذا ناديت عليه لا يسمع ولا يبصر، إذا مررت بضائقة أو مررت من أمام هذا الصنم أو هذا التمثال أو هذا القبر أو هذا الضريح لا يراك، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ومع ذلك ولا يغني عنك شيئا. هذه كانت دعوة إبراهيم عليه السلام، وهذا حال سائر القبور. كذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى من باب التنزل على أولئك، قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، جدلا لو فرضنا أنهم سمعوا هذا النداء وهذا الطلب، قال: ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. لذلك في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته، كما يروى عن عائشة رضي الله عنها كما في البخاري ومسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، أي يحذر مما صنعوا. حتى أن في الآثار أن موسى عليه السلام لما طلب ودعا الله سبحانه وتعالى أن لا يعرف مكان قبره وأن يدفن بأطراف الأرض المقدسة، فدعا الله بأن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. ورد في بعض الآثار أن بني إسرائيل لو علموا مكان قبر موسى وهارون لاتخذوهما إلهين من دون الله، لذلك أخفى الله سبحانه وتعالى هذا الأمر. وكذلك لما تذاكرت بعض أمهات المؤمنين ممن ذهب إلى الحبشة ورأوا هناك كنيسة تسمى كنيسة ماريا، وفيها من التصاوير ومن الأشياء التي أبهرتهم، تذاكروا هذه الكنيسة في مرض النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا تلك التصاوير، أي يصوروا التصاوير التي تذكرهم بهذا الرجل الصالح سواء على حيطان هذه الكنيسة أو ما شابه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. والحديث في البخاري ومسلم. لذلك ينبغي للمسلم أن يخلص دعوته وقلبه لله عز وجل، وأن لا يستغيث إلا بالله عز وجل، وأن لا يدعو إلا الله، وأن لا يسأل إلا الله، وأن لا يستعين إلا بالله. أما هذه القبور بما فيها قبور الأنبياء كما ذكر هنا شيخ الإسلام ما نفعتهم، إن الذي يضر وينفع هو الله سبحانه وتعالى. كذلك من الفوائد في هذه الآيات التي معنا في قول الله عز وجل: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. هذه الآية تدل على أن رحمة الله غالبة على غضبه، بدليل أنه لما حكى عنهم الإحسان أعاده مرتين. لما ذكر الإحسان قال: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، فقال إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، ولما حكى عنهم الإساءة اقتصر على ذكرها مرة واحدة فقال: وإن أسأتم فلها. وهذا يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى رحمته غلبت غضبه وسبقت غضبه. قال: ورحمتي وسعت كل شيء. فالله سبحانه وتعالى هو الرحيم وهو الرحمن، ولولا أن جانب الرحمة غالب لما كان كذلك، أي لما كان كذلك هذا السياق وهذه الآية. هذه أفادها الرازي في تفسيره. فلذلك الذي يقطف الثمار هو المحسن، وأول ما ترجع هذه الثمار عليك. قال: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وأعظم قطف لهذه الثمار هي رحمة الله سبحانه وتعالى. إذا من أعظم المنافع والثمار لإحسانك بإتقانك عبادة الله سبحانه وتعالى وكذلك بإحسانك مع الخلق هو أن رحمة الله عز وجل تغشاك. كذلك من الفوائد قال ابن عاشور في تفسيره: وإسناد الإفساد إلى ضمير بني إسرائيل مفيد أنه إفساد من جمهورهم، بحيث لا تعد الأمة كلها مفسدة وإن كانت لا تخلو من صالحين. هنا ماذا قال؟ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن. أرجع الأمر إلى الضمير، وهذا فيه إشارة إلى أن الإفساد وقع من الجمهور مع أن فيهم صالحين. كذلك من الفوائد في هذه الآيات ذكر الله سبحانه وتعالى حالتي بني إسرائيل في الإصلاح والفساد. ذكر الفساد وموجبات الهلاك، أن الفساد من موجبات الهلاك، ثم ذكر الصلاح والإصلاح وأنه من موجبات الاستقرار ومن موجبات رحمة الله عز وجل. فذكر الحالتين، وأن تحقيق العبودية والصلاح في هذه البقعة كفيل بتحقيق الرفعة والسعادة والغلبة والرقي والسيادة. وهذا أمر مطرد في سائر الأماكن، ولكن يزداد توكيده في الأرض المقدسة، لأنها ما عظمت وما قدست إلا لتحقيق العبودية لله عز وجل ابتداء. هذه لها مزية على غيرها من سائر البقاع. لذلك ينبغي للمسلمين الحفاظ على المقدسات لديمومة تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. فمن رجع إلى ارتباط الأنبياء مع الأرض المقدسة سيجد هذا المعنى جليا، وسيبقى هذا المعنى إلى قيام الساعة. فلما أسس إبراهيم عليه السلام المجتمع المؤمن الموحد في الأرض المقدسة ذكره وذكر ذريته بهذه المعاني. قال: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. قال: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. هذه كلها جامعها تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. وكذلك في قول الله عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال عدد من المفسرين أن الأرض المقصود بها هنا هي بيت المقدس. لذلك هذا المعنى يبقى ابتداء من آدم عليه السلام ومرورا برحلة الإسراء والمعراج، لما قال: سبحان الذي أسرى بعبده، توكيدا لهذا المعنى، أي معنى تحقيق العبودية. واعتبر أن هذه الرتبة من الرتب العليا وهي رتبة الإسراء، وفي هذه الأرض. وكذلك يبقى هذا المعنى إلى آخر الزمان، لما ذكر عليه الصلاة والسلام بأن المسلمين يقاتلون اليهود وينطق الشجر والحجر فيقول: يا عبد الله يا مسلم. كل ذلك إشارة إلى أهمية هذا المعنى في هذه الأرض. كذلك من الفوائد تكرار العقاب مرتين والإنقاذ من العذاب مرتين. ذكر الإفساد الأول ثم الإنقاذ الأول ثم ذكر الإفساد الثاني ثم الإنقاذ الثاني، هذا فيه رحمة من الله تعالى بعباده، لأن العقاب قد يكون سبيلا للإصلاح والتربية والتهذيب. لذلك يقال من أمن العقوبة أساء الأدب، فمن علم أن هنالك عقوبة فإن هذه العقوبة هي بداية للإصلاح وبداية للارتقاء وبداية لمعرفة الصواب ووضع الخطى الأولى لطريق الصواب ولطريق الاستقامة ولطريق الحق، فإذا هذا الأمر هو رحمة من الله سبحانه وتعالى، وأن العقوبة ليست دائما فيها الضرر بل فيها التنبيه وفيها التذكير وفيها البيان بأنك على طريق خاطئ، فعندما تنتبه فتكون هذه العقوبة بداية الرحمة لك. كذلك من الفوائد في قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، هذه قاعدة قرآنية مهمة، وهي أن الإحسان جزاؤه راجع إلى صاحبه. قال إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، فانظر إلى أي إحسان تقدم عليه في طاعتك لله وإحسانك على الخلق. الإحسان يرجع عليك والإساءة كذلك ترجع عليك، فلا تنتظر رياحين الورود لأرض بذرت فيها بذور الشوك. لا يمكن، كثير من الناس ينتظر رياحين الورود وهو زرع في أرض بذور الشوك، لا يستقيم هذا. كذلك من الفوائد التنديد بالإفساد والظلم والعلو في الأرض وبيان سوء عاقبتها. هذه الآيات فيها بيان لخطورة الظلم وخطورة الإفساد في الأرض، وأن أخطر شيء على المجتمعات وعلى الحضارات وعلى الأمم وعلى الدول هو الظلم. ذاك يقول ربنا سبحانه وتعالى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. قال ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. إذن الظلم هو بداية نهاية الأمم والمجتمعات. لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن الله يقيم الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة، فإن العدل مع الكفر يدوم والظلم مع الإسلام لا يدوم. هي هذه سنة من سنن الله عز وجل في خلقه. كذلك من الفوائد إن لبني إسرائيل بسبب عصيانهم ذل الدنيا وعذاب الآخرة وعذاب جهنم في الآخرة، وهذا عبرة لكل مخالف لأوامر الله تعالى. هذه الآيات بيّنت هذا المعنى، المعصية تتسبب بذل العبد في الدنيا وعذاب جهنم يوم القيامة، وهذا الأمر لا يتعلق بفئة دون فئة، فكل من وقع في المعصية لحقه الذل في الدنيا والعذاب يوم القيامة عياذا بالله. كذلك من الفوائد صدق إخبار الله لبني إسرائيل أنهم سيقدمون على الفساد والمعاصي، لما علم الله منهم في علمه السابق الأزلي أنهم أرباب انحراف وفساد وتخريب، والمراد بالفساد كما ذكرنا في بعض التأويلات مخالفة أحكام التوراة، فهذا فيه دليل على صدق إخبار الله سبحانه وتعالى، لأنه أخبرهم بأنكم سيحصل لكم هذه الإفسادات وحصلت على قول جمهور المفسرين. كذلك من الفوائد إن عدل الله يقضي بأن من عاد إلى العصيان عاد الله إلى عقابه. قال وإن عدتم عدنا، وإن عدتم إلى الإفساد عاد الله سبحانه وتعالى لتسليط من يسومكم سوء العذاب. وكذلك من عاد إلى التوبة والرشد والهداية والاستقامة عادت رحمة الله إليه، كما قال سبحانه بعد هذه الآيات قال عسى ربكم أن يرحمكم. كذلك من الفوائد إن ذكر ما قضي إلى بني إسرائيل دليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لمطابقة ما أخبر به القرآن الواقع الحادث. القرآن أخبر عن ذلك وهذا قد تحقق. من أخبرنا ومن نقل لنا ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام، إن هو إلا وحي يوحى. كذلك من الفوائد قوله رددنا، جعل رددنا موضع نرد، إذ وقت إخبارهم لم يقع الأمر بعد، لما أخبر الله سبحانه وتعالى قال ثم رددنا لكم الكرة عليهم، أي سنرد لاحقا في حالة إفسادكم الآخر ستكون هنالك كرة أخرى يسلطون عليكم، ولكن هذا مستقبلا. ولكن هنا ما اللفظ الذي جاء بالماضي؟ قال ثم رددنا، مع أن الأمر لم يقع حتى هذا الإخبار، فما الفائدة هنا؟ قال إذ وقت إخبارهم لم يقع الأمر بعد، لكنه لما كان وعد الله في غاية الثقة أنه يقع عبر عن مستقبله بالماضي، عبر عن المستقبل بالماضي لتحقق وقوعه ولتيقن حدوثه، كما قال سبحانه وتعالى عن يوم القيامة قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه. هذه أفادها أبو حيان الأندلسي في تفسيره البحر المحيط. الفائدة الأخيرة 15 في قوله تعالى ليسوءوا وجوهكم، خصت المساءة بالوجوه، والمراد ليسوءوا وجوهكم أي أصحاب الوجوه، تلحقهم المساءة والحزن والعبوس وما شابه ذلك، لما يبدو عليها من أثر الحزن والكآبة، لأن الإنسان إذا فرح قلبه وسر بشيء فإن أثر هذا الفرح وهذا السرور يظهر على وجهه، وكذلك إذا أصيب بالحزن وإذا أصيب بالسوء يظهر كذلك على وجهه، كما قال سبحانه وجوه يومئذ مسفرة، أي يوم القيامة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. فذكر أن البشاشة والإسفار وغير ذلك يظهر على الوجه. هذه بعض الوقفات والهدايات في الآيات التي مضت معنا المتعلقة بحقبة بني إسرائيل في فترة الإفسادين. بعد ذلك سنذكر بعض الأنبياء وما حصل معهم في هذه الفترات إلى أن نصل إلى نبي الله زكريا عليه السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.